ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل محمد الشرباطي، مصري ويعمل بالسعودية. يقول في هذا السؤال: هل تجوز التواشيح قبل أذان الفجر مثل قول يا مريح الوجه، يا كريم الأخلاق، يا سيدي، يا رسول الله؟ وجهونا هذا السؤال سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه التواشيح التي ذكرها السائل بدعة لا تجوز، فالسنة للمؤذن في الصبح وغيره أن يبدأ بقوله الله أكبر، ولا يكون قبل التواشيح ولا قراءة خاصة ولا كلام خاص، بل الأذان مستقل، أن يبدأه بقوله الله أكبر وينهيه بلا إله إلا الله، ولا يكون قبله شيء خاص، لا تواشيح ولا غيرها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير؟
لا بأس، وإن أذان الأول فلا حرج، وإن اكتفوا بأذان الفجر فلا حرج، وإن جعلوا أذانين، الأول تنبه الناس حتى يعلموا أن الصبح قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أذان بلال إذا رجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر، وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل يجوز قول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من الأذان؟
السنة يصلي عليه بعد الأذان، اللهم صل على سيدنا، واللهم صل على محمد أو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإن أتى بالصلاة المشروعة كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا أكمل. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا أو آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح دون قوله انك لا تخلف الميعاد، لكن هذه الزياده زادها البيهقي بإسناد صحيح. وان قال على سيدنا فلا حرج، النبي كره لما خاطب به انت سيدنا، والان لا يخاطب بهذا، قد توفي عليه الصلاه والسلام، فالان اذا قال على سيدنا محمد أو سيدنا محمد لا حرج في ذلك، هو سيد ولد آدم، يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، اللهم صل عليه، هو خير البرية عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز قول صف الأقدام في طاعة الرحمن، صف الأقدام في طاعة الديان، وذلك قبل إقامة الصلوات؟
هذا الحاصل، ليس الحاصل لها بهذا الكلام، ولكن يقول استووا، استقيموا، حالوا بين الأقدام، حالوا بين المناكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة بحديث الألفاظ، استووا، تراصوا، اعتدلوا، سعوا بين المناكب، سعوا بين الأقدام، لا بأس. نعم، على ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم أسئلة هذا السائل محمد، مصري ويعمل السعودية، بهذا السؤال. يقول: هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل، هل في ذلك حرج؟
الصورة في البساط ونحوه لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي في الصورة، قال اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام. وفي سنن النسائي وغيره في سنن صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد، فجاء جبريل ولم يدخل، فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال ان في البيت سترا فيه تصاوير وقراما وتمثالا وكلبا. فمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون هذه السيرة، ومر بالستر حتى يتهم مسالتان توطعان وامتهانتان، ومر بكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع رأسه، والستر جعل منه مسالتان، والكلب أخرج كان جوري وجدوه تحت ظلهم أدخله الحسن والحسين. فدل على أن الشيء يوطى ويمتهن لا حرج، لكن لا يجوز التصوير لا في ما يوطى ولا غيره، التصوير لا يجوز. لكن إذا وجد الشيء مصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى الأردن، والسائلة عين عيني تقول في هذا السؤال: أرى أختي عندما تريد الدعاء بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام تسجد وتدعو بما شاءت، فهل عملها صحيح سماحة الشيخ؟
هذا منكر، بدعة، ما يجب الزيادة إلا للسهو. أما أن تسجد للدعاء غير السجدتين هذا بعض، هذا منكر، وإذا تعمدت هذا تبطل الصلاة. أما إذا كانت جاهلة تعلم ولا تعود إلى هذا الشيء. وأما تعمد ذلك وهي تعلم يكون زيادة في الصلاة تبطل، كما إذا زاد ركعة متعمدا أو زاد ركوعا متعمدا وهو يعلم الحكم بطلت الصلاة. أما إذا كانت جاهلة تعلم حتى لا تعود بهذا الشيء، أو كانت ساهية عليها سجود السهو.
جزاكم الله خيرا. في أسئلة هذه السائلة عين عيني من الأردن تقول: سماحة الشيخ، رجل لا يصلي ويأكل الربا، فهل يجوز لابنه أن يسكن في بيت والده؟ وهل يقول: رجل لا يصلي ويأكل الربا، فهل يجوز للابن أن يسكن في بيت والده؟ وهل تقبل هدية الذي لا يصلي أو يصلي ولكن يأكل الربا؟ إذا كنا نعلم عن حاله ذلك، وإذا كنا لا نعلم، فهل نسأل عن حاله قبل قبول الهدية؟ وجهونا في ذلك.
الذي لا يصلي ينكر عليه، ترك الصلاة كفر، أعوذ بالله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم، فالذي لا يصلي ينكر عليه وينصح ويوجه إلى الخير، فإن استقام لا رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ويستحق الهجر ولا يكلم حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا من يأكل الربا قد تعطى معصية يستحق أن يهجر عليها، لكن ينصح يوجه إلى الخير لعله يدع الربا. هذا هو الواجب على إخوان المسلمين الأقارب وغيرهم، ينصحوه ويوجهوه، لأن أكل الربا من المحرمات. الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل الربا ومكره. والله يقول جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالواجب الحذر، ومن أصر على أكل الربا أو التخلف عن الصلاة استحق أن يهجر واستحق أن يؤدب حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة من الأردن تقول: رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته، رجل أوصى أن يدفن بعد موته في نفس القبر الذي توفيت فيه جدته لأنها كانت محبوبة لديه في حياتها ويحبها، بحجة أن المدة التي مضت على وفاتها فترة طويلة وأصبح لا وجود للجثة في التربة، فهل تنفذ مثل هذه الوصية؟
أسفل أنها يحفظ لها قبر مستقل ولا تنفذ، يبقى القبر على صاحبه إلا عند الضرورة. لو كان هناك ضرورة ضيق في الأرض والبلد ضيقة ما عندهم مكان، إذا بني يدفن معه واحد، لكن ما دام ما هناك ضيق فالسنة تبقى القبور على حالها ويدفن فيه قبر مستقل ولو كان يحبها كثيرا، يدفن فيه قبر مستقل. هكذا كانت السنة، وهكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدفن كل واحد في قبر واحدة إنما جمع اثنين والثلاث في وقعت أحد لما أصيبوا وشق عليهم أن يدفن كل واحد من الأحدة صار يجمع اثنين والثلاث في قبر واحد في وقعت أحد، لكن في وقت الساعة لا، كل واحد في قبر واحد. الحمد لله. نعم
الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة مصر، جمهورية مصر العربية، والسائل ميم 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 يقول: سماحة الشيخ، لدينا أشخاص يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويتصدقون ويصومون ولكنهم يتبركون بأناس يدعون بأنهم أولياء ويذبحون عند قبورهم، ما الحكم في هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصام، فإن يتصل بأهل القبور يدعوهم من نور الله أو يذبح لهم أو يتبرك بقبورهم يتمسح بها ويقبلها يرجو بركتها هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهكذا من يتمسح بهم يظنهم يقول أنهم صالحون يعتقد فيهم البركة، وأن إذا تمسح بهم جاءت البركة من عندهم، أو أنهم يشفعون عند الله أو يقربون إلى الله مثل فعل الكفار هذا لا يجوز. قال الله جل وعلا: كفر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. قال سبحانه: ولئن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم الله كذب كفر. فالواجب الحذر من هذا، فلا يذبح عند القبور ولا يتمسح بالقبور. أما إذا أراد بالذبح الذبح لله، ولكن يحسب أن الذبح عند القبور طيب، ولو أراد لله هذه بدعة سبدة ما يصير كفر. أما إذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور يريد أنهم يشفعون له وينفعون يوم القيامة بهذه الذبيحة هذا هو شغل المشركين. والله يقول: فصل لربك وانحر. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، ومن في الذبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالخلاصة أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، يكون لله وحده. فلا يذبح لصاحب القبر ولا للصنم ولا للنجوم ولا للجن، ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يستغيث بهم عند المذمات، بل يستغيث بالله وحده وينذر لله وحده سبحانه وتعالى، هو مسحق لا يعبد جل وعلا. وهكذا لا يتبرك بالقبور يتمسح بها يرجو بركتها، ولا بالناس بفلان وفلان يرجو بركته، كل هذا لا يجوز. واذا ظن ان هذا الرجل بنفسه يحصل له البركه منه صار شركا اكبر. اما اذا ظن ان هذا مناسب وانه مسحب يكون بدعه ما كان يفعل الا مع النبي خاصه، هذا لا يجوز الا مع النبي خاصه صلى الله عليه وسلم، لانه قرر على التبرك بوضوءه وبشعره وبعرقه عليه الصلاه، لان الله جعله مباركه. اما غيره فلا، ولهذا لم يفعله الصحابه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، لعلمهم ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. تبرك بشعره، تبرك بعرقه، بوضوء، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. اما غيره بدعه لا يجوز. واذا اعتقد ان يحصل له البركه من هذا الشخص صار كفر اكبر، نسال الله العافيه. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم عين ميم يقول: سماحة الشيخ، قمت انا وزوجتي باداء العمره في سنه ماضيه، وفي اثناء السعي اتتها الدوره الشهريه الحيض، فسالنا احد الاخوان فقال: يجب عليكم أن تعيدوا العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسؤالنا سماحة الشيخ: هل ما أفتانا به الأخ صحيح، وماذا يجب علينا أن نعمل؟ يقول هذا السائل: قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في سنة ماضية، وفي أثناء السعي أتتها الدورة الشهرية الحيض، فسألنا أحد الإخوان فقال: يجب عليكم إعادة العمرة مرة أخرى، ولا يلزمكم البقاء في مكة وإعادتها ولو بعد شهر أو شهرين. وسألنا وسؤالنا: هل ما أفتانا به الأخ صحيح وماذا يجب علينا؟
الواجب عليكم تكميل المرأة، تكميلها إذا كانت المرأة ساعت بعض السعي عليها أن تعود وتكمل السعي، وإن بدأته من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل. والسعي لا يشرط لها الطهارة، الطهارة شرط للطواف، أما السعي لو حاضت في السعي ما يضر، أو طافت بغير وضوء لا بأس، يعني السعي إنما الطهارة تشترط في طواف الكعبة، أما الطواف بين الصلاة والمروة هو السعي، هذا لا يشرط لها الطهارة. فإذا كنتم خرجتم من مكة ولم تكملوا السعي عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي، ثم التقصير للمرأة والحلق للرجل أو التقصير، وثم الله ما يحتاج إعادة المرأة، يحتاج إعادة السعي الذي ما تمتوه. عليكم أن ترجعوا وتكملوا السعي ثم تحلق، يحلق الرجل أو يقصر وتقصه، وثم الله الحمد لله. إلا أن تكون يكون الرجل جامع زوجته فإنه يعيد يكمل عمره ويعيدها، لأن الجماع يبطل العمر، فإذا كان جامعها بعدما رجع قبل أن يكمل السعي فإنهما يرجعان ويكملان السعي ويقصران أو يقصر أو يحرق الرجل صغير سنرة، ثم بعد ذلك يحرمان من عمره من جديد، من ميقات الإحرام الأولى منه من جديد، ويأتون بعمرة جديدة بدلها العمرة التي أفسدوها.
نعم. سماحة الشيخ، تساهل بعض الناس بالفتوى بغير علم، هل من كلمة توجيهية؟
نعم، لا يجوز لأي مسلم أن يتساهل بالفتوى، يجب أن يتحرى الحق وأن يكون عنده أهلية لهذا الأمر، وإلا فليمسك ولا يقول على الله بغير علم. الله يقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل في قمة يقول على ربنا فوق الشرك لعظم الخطر. وقال عن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الشيطان يأمرنا أن نقول على الله بغير علم، فالواجب الحذر من ذلك. يجب المسلم أن يفتي بغير علم، بل لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة بما قاله الله ورسوله، وإلا فليسأل، يسأل أهل العلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل الحقيقة برسالة لم يكتب الاسم هنا، يقول سماحة الشيخ، الجرائد والكتب المدرسية التي يستعملها الناس ويوجد فيها لفظ الجلالة وهم يستعملونها استعمالات كثيرة، منها مسح واجهات المحلات أو القراءة والرمي بعد ذلك في القمامة أو يأكلون عليها ثم يرمونها على الأرصفة، هل من توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز؟
نعم، الواجب عليها على المسلم إذا كان عنده جرائد أو أوراق فيها ذكر الله لا تمتهن، ولا فيها سفرة ولا تمتهن، بل يجب إما أن تحرق وإما أن تدفن في محل طيب، سواء جرائد أو أوراق فيها ذكر الله أو فيها تسمية أو فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ما فيها من أسماء الله واستعملها لا بأس، أما يستعملها وفيها ذكر الله أو آيات من القرآن يجعلها سفرة أو يطأها أو يجلس عليها، كل هذا لا يجوز. قد أحرق الصحابة المصاحف التي تركوا، التي نقلوا منها مصحف الإمام حتى لا يكون اختلاف، فأحرقها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبقيت المصاحف الأئمة. فالمقصود أن الشيء الذي فيه ذكر الله لا يمتهن، بل إما يدفن في محل طيب أو يحرق. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل إبراهيم عبد العزيز أبو حامد من الرياض، بعث بمجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول ويقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها لأبي زوجها من الرضاعة؟
لا حرج، أبو الزوج لا حرج سواء نسبا أو رضاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أبوه من الرضاعة وابنه من الرضاعة محرم، جده من الرضاعة كذا، جد جده، ابن بنته، ابن ابنه، كلهم محارم من النسب والرضاعة.
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهو الشعر المستعار وذلك من أجل الزينة؟
لا يجوز، هذا أعظم من الوصل، الوصل لا يجوز، وصل الشعر بشعر ما يجوز. فالباروكة أشد وأخطر، ثبت في حديث معاوية في الصحيح أنه قال إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلنا ذلك فعلنا كبة من الشعر على رؤوسهن. فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالرجال أم هو أيضا خاص بالنساء يدخلن فيه؟
الحديث عام بالرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وهكذا المرأة التي نشأت في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، هكذا المرأة المعلقة قلبها بالصلاة، ورجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وكان امرأتان تحابتا في الله، أو رجل وامرأة تحابا في الله، داخل في هذا داخل في هذا الحديث. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا الخامس. هكذا امرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله هي من السبع الذي يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. السادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا المرأة إذا صدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هي من السبع سواء بسواء. السابع رجل ذكر الله خاليا يعني ما عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله، اللي بكى من خشية الله ما عنده أحد عن إخلاص وعن إيمان وعن خوف من الله جل وعلا هو من السبع، وهكذا المرأة إذا بكت من خشية الله خالص. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثالث أسئلته يقول السائل إبراهيم: ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد وما معنى الذهب بالذهب؟ يقول: ما حكم استبدال الذهب القديم بجديد وما معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد؟
معنى ذلك أن مثقال المثقال مثقال المثقالين يدا بيد، يعني لا يزيد هذا على هذا، الذهب بالذهب سواء جديد أو قديم لا بد يستويان وزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ولا فرق بين كونه جديد أو قديم، فكان هذا أطيب وهذا أطيب، ما دام جنس الذهب لا بد أن يكون متساويين في الوزن، يدا بيد يقبض الحال، فإذا أراد يبيع شيء آخر يبيع الردي شيء آخر فضة أو طعام لا بأس، أما بالذهب لا بد يدا بيد، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا مثل سواء بسواء سواء كان هذا أطيب أو هذا أطيب. نعم.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى الرياض، والسائلة هاء ألف ميم لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة وتقول: هل فضل صلاة المرأة في بيتها تعدل فضل صلاة الرجل في المسجد؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرأة في بيتها، لها فضل عظيم، قد يكون مثل المسجد وقد يكون أفضل وقد يكون أقل، مقصود أفضل صلاة في البيت. فإذا كان فضلها في البيت أفضل المسجد معناه أنه يحصل لها مثل أجر المسجد أو أكثر، لأن الرسول قال: أفضل صلاة المرأة في بيتها، فدل على أن الأجر اللي يحصل للرجل في المسجد يحصل لها أو ما هو أكثر منه لطاعتها الله ورسوله وخضوعها لأمر الله ورسوله، فعلى خير عظيم، ولأن بيتها أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت البيت يرجى لها مثل أجر المصلي في المسجد أو أكثر.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلتها تقول: نريد أن نعرف عن الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا، جزاكم الله خيرا.
أعيد.
تقول: ما الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة والحكمة من استعمالهما في الآخرة دون الدنيا؟
الحكمة والله أعلم أن مما قال صلى الله عليه وسلم أن الكفار يتمتعون بها في الدنيا فلا يلق تشبههم بهم بها، ولأن ذلك قد يدعو إلى الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، من رحمة الله حرم ذلك على الأغنياء أن يستعملوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب يأكل عصا في نادى فضة إنما يجري في بطن رجل جهنم، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في نادى فضة ولا تأكل في السافية فإنها لهم يا كفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. فالحكمة في ذلك أنه تشبه بأعداء الله الكفار، وأن في هذا كسرا لقلوب الفقراء وإيذاء لهم بذلك، هم في حاجة وأنت تلعب بها في الأكل والشرب ونحو ذلك. وبكل حال الواجب على الأمة تقبل ما قاله صلى الله عليه وسلم والأخذ به والعمل به وإن لم تعرف الحكمة، لكن إذا عرفت الحكمة فهو خير إلى خير ونور إلى نور. وصرح العلماء بهذا بأن الحكمة هي تشبه بالكفرة وكسر قلوب الفقراء، لأن هذا يتأثر بالفقراء، يكون الإنسان يلعب الذهب والفضة في أواني وملاعق أو أكواب شاهي أو شبه ذلك، وهؤلاء فقراء يحتاجوا إلى أقل قليل ما حصل لهم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. لعلنا نختم هذا المجلس الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب بهذا السؤال. السائلة هاء ألف ميم تقول: هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ لأنني أستمع كثيرا للقراءة عبر الأشرطة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن الكريم عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ لأنني أستمع للقرآن عبر الأشرطة، هل ينقص أجري في ذلك؟
نرجو لك الأجر في ذلك، وأن مثل القارئ، لأن مستمع كالقارئ، فالذي يستمع شريك للقارئ، فإذا استمع بنية صالحة وإخلاص يجد فائدة فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء القارئ والمستمع. فنوصي جميع إخواننا في الله من الرجال والنساء بالعناية في سماع القرآن والتدبر والتعقل، فالذي يقرأ يقرأ ويتدبر، والذي لا يقرأ يستمع من الأشرطة من نوع الدرب، هذا خير عظيم من إذاعة القرآن يستمع الفوائد، ونرجو له في ذلك الخير العظيم. فالمستمع الراغب فيما عند الله المخلص لله شريك القارئ، له أجر عظيم، يكون له مثل أجر القارئ أو أعظم إذا كان ذاك الإخلاص وعن صدق وقرب فيما عند الله سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل فهد العثمان، ومن هندسة الصوت زميلي سعد عبد العزيز خميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.